الشيخ محمود الزين فليتفضل مشكورا غير ممنوع.
وإن كانوا من قبل في ضلال مبين.
فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة كان هو الوارث المحمدي بحق، كما كان أئمة الإسلام في الصدر الأول من هذه الأمة المحمدية. فلما وجد من لم يتأهل بالتزكية أصبح اسم الوارث المحمدي شبه خاص بمن تأهل بهذه التزكية، أو كانت التزكية هي الشأن الغالب عليه، وكان قدوة فيها الراغبين في رضوان الله الفائزين بمقامات حب الله ومعرفة الله. هؤلاء الرجال لا غنى للأمة عنهم، فبدونهم يسيطر عليها أرضاء الأهواء والشهوات، فتحتال على آيات الكتاب وتدفع نصوص السنة بالتضعيف تارة والتأويل تارة، ويكون العلم عندها وسيلة ضلال لا وسيلة هدى، وأداة لهو لا أداة سمو. ومن فضل الله على هذه الأمة أن هؤلاء المرشدين باقون إلى قيام الساعة لا ينقلبون، وإن فضت عنهم أكثرية الناس وبعدتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومن واجب الأمة أن تتعرف على هؤلاء المرشدين وتتطلع إلى اتباعهم وتطلع على صفاتهم وأعمالهم ومناهجهم في الإرشاد والإصلاح، وتقتدي بهم وتحذر بسبب معرفتها بهم، وتحذر من الاغترار بأدعياء الإرشاد لقطاع طريق الله الذين لا تجري من صحبتهم الأمة إلا البعد عن الله. وقد أكرم الله تعالى الأرض التي بارك فيها للعالمين، وهي بلاد الشام بثلة من المرشدين، كانت منهم الثلة المباركة التي كانت حول ولي الله الكامل العارف بالله السيد الشيخ محمد الهاشم التلمساني رضي الله عنه وقدس الله سره. وحول خليفته الولي النار صاحب الأخلاق السامية والنفس الطاهرة الصادقة الشيخ محمد سعيد البرهاني رضي الله عنه، وسيد العالم الله الذي شهد له بالمعرفة الكاملة والدراسة الشاملة الأكابر من شيوخه وأقرانه وكل من عرفه وأنصفه من أهل زمانه، كما كان هو يشهد بأقرانه من أهل الفضائل والكمالات. وقد سمعته مرة يقول عن الشيخ سعيد البرهاني رحمه الله: الشيخ محمد سعيد البرهاني صالح. صلاح يترقى ثلاث مراتب فوق ما كان الناس من الصلاح. ثم قال: لو آذيته ما كان عنده استعداد لأن يؤذيه، ولو قال لو آذيته لا يؤذيك لكان ذلك درجة عالية من سمو النفس في مراتب التزكية. فكيف وقد قال: لو آذيته ما كان عنده استعداد، مجرد الاستعداد ما كان عنده استعداد لأن يؤذيه. أما السيد الهاشمي رضي الله عنه وقدس الله روحه فلا أقول ثناء سيد النبهان عليه، فثناء القول مهما عظم لا يساوي شيئا بجانب تلمذته هو وإخوانه الكبار على حضرة السيد الهاشمي رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال فالحديث الآن ليس عن شيوخ سيد النبهان ولا عن أحبابه، بل الحديث عنه خاصة، والحديث عنه حق للأمة على من يعرفهم ممن كان قليلا منهم لا على من قلت معرفته بهم مثلي. والحديث عن سيد النبهان وفضائله منصب ومراتب قد يستغله بعض الناس ويحسبه بلاغة من تاجر دعاه الإعجاب والمحبة لما يتبع، فأثنى عليه هذا الثناء. فشيوخه وأقرانه بل كبار تلاميذه انتقلوا إلى الدار الآخرة، ولم يعد هناك من يعرفه المعرفة التامة التي كان يعرف بها وهو بين الناس ينظرون إليه ويطلعون على أحواله. ومن أجل ذلك سألجأ أولا إلى نقل ما قاله بعض العلماء عنه مما ألفوا في كتبهم الخاصة التي لم تؤلف من أجل سيدنا. أبدأ بنقل كلام هذه الكتب المؤلفة التي تعرضت لذكر شيء من أخباره، وكتبها رجال لم يكونوا من تلاميذه، فهي أقرب إلى الطمأنينة لمن لا يعلم، وإن كانت سيرة كل الأكابر إنما يكتبها أصحابهم وأتباعهم القريبون منهم. فإذا اطمأن القارئ إلى ما قاله هؤلاء العلماء في كتبهم ذكرت ما نقله تلاميذ السيدين المهاني عن أشياخه وأقرانه ليبني حال المنقول من أهل كلامه على ذلك الأساس المؤلف من الكتب. فمن أحكم ذلك كلام الشيخ سعيد الكردي الأردني رحمه الله، وهو ممن أخذ الطريق عن سيد الهاشمي رحمه الله. في كتابه الدر الفني في ترجمة الجنين، والشيخ سعيد هو أحد الذين ألفهم الشيخ الهاشمي رحمه الله من أجل الطريقة الشاذلية وتربية السالكين فيها، ذكر في كتابه هذا في الصفحة 130 جماعة من العلماء القائمين بالإرشاد، فقال فيهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، قاموا بواجب الطريق حق القيام كسيد العارف بالله أبي كمال الشميساتي، وسيد العارف بالله الشيخ جودة العمري، وسيد العارف بالله الشيخ محمد النبهان الحلبي. وقد طلع كتابه هذا بدمشق سنة 1368، ومكانة الشيخ الهاشمي رضي الله عنه بين المرشدين رضي الله أسمى من أن تحتاج إلى بيان، ومن كان لا يعرفه يمكنه التعرف عليه من خلال كتاب مذكور، ولا يغتاب عاقل أن شهادة الشيخ الكردي رحمه الله متأثرة بشيخه الهاشمي قدس الله سره، وقد سجلها قبل وفاة شيخ الهاشمي بأكثر من 10 سنين. علما بأن سيدنا محمد بن الحرام قدس الله سره لم يطلب من الشيخ رضي الله عنه أن يكتب له إجازة في الطريق كما اعتاد له الطريق، اكتفاء بعلم الله فيه، وكذلك لم يطلب ولا أخذ من شيخه السابق الشيخ محمد أبو نصر إجازة اكتفاء بعلم الله، فشهادة رجال الطريق له إلى شهادة بذلوها لله ولله خالصة وإحكاما بالحق لصاحبه، وكذلك جاءت شهادة أخرى مؤكدة لهذه كتبها الشيخ عبد الواسط بن الشيخ محمد بن نصر خالد رحمه الله في نص إجازته في الطريقة النقشبندية لأستاذنا الشيخ أبي حسكر رحمه الله، كما سجله أستاذنا في كتابه آلاء الرحمن، حيث ذكر الشيخ عبد الواسط رحمه الله أنه كتب الإجازة بإشارة العارف الكبير لله الشيخ محمد بن هان. وشهادة الشيخ عبد الباسط رحمه الله بكلمة المرشد الكبير قائمة على ما عرفه من حال سيدنا النبهان قدس الله سره حين كان مريدا عند والده في شبابه، وعلى ما عرفه عنه بعد ذلك على امتداد صحبتهما ومودتهما ما بين وفاة والده
كتابه وكتابه الاجازه لاستاذه. قصد له الحارس لابن القيم وهذا الكتاب، وان كان مؤلفه تلميذا للسيد النبهان قدس الله سره، فقد نشره مؤلفه في حال الشيخ عبد الباسط، وهذا جانب من التوثيق مهم. هذا وأهلية الإرشاد تختلف من مرشد إلى آخر، وكلما كان الإرشاد للحال كان أعظم، وكان منزلة المرشد أكبر، وكان موضع تقدير العلماء واهتمامهم وثنائهم عليه، وكذلك كان نظرة العلماء الصالحين إلى السيد النبهان قدس الله سره. كما حدثني فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوخت عن زيارة والده الشيخ رمضان لسيدنا رحمه الله لسيدنا محمد النبهان قدس الله سره، وذلك لصحبة الشيخ عبد الوهاب الحافظ المعروف الشيخ عبد الوهاب السزيد. والدكتور حاتم القاصر المشهور ما يزال حيا يمكن ان يرد على من يفتري عليه او يقول على لسانه ما لم يقل. سالته مره ونحن في مدينه الشارقه في الامارات العربيه عما كتبه على الورقه الاولى من كتابه حين اهدى نسخه من الكتاب لسيدنا، وهو كتاب باطل الاثم. حين أحد نسخة منه لسيدنا النبهان رضي الله عنه كتب فيها إلى فضيلة المربي الكبير إلى الجليل الشيخ محمد النبهان مع عظيم التقدير. قلت هل قرأته؟ قال لا، ولكن زاره أمين فحدثني عن مناقبه فأنا أحبه وإن لم ألتقي به. قلت والإرشاد إلى الله تعالى الذي ذكره أولئك العلماء الأفاضل كان عند السيد النبهان قدس الله سره أهم شؤونه، لا يدع مناسبة ممكنة لبثه إلا اغتنمه، يدله لكل راغب في أي مكان وفي كل زمان على مجالس الذكر والتذكير في الأوقات المخصصة. وهذا الذي تحدث عنه أولئك العلماء الأفاضل من علو مقام السيد النبهان قدس الله سره امر ظهرت عليه اثاره وراها اكابر العلماء فسجلها بعضهم فيما الف، كما فعل الشيخ ابو الحسن النبوي رحمه الله وهو من اكابر علماء الهند واهل الطريق فيها، وذلك حين زار سيدنا محمد النبهان في حلب فكتب في كتابه مذكرات سفح في الشرق العربي الصفحة السابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة. قال كان مما يستحق التسجيل في هذا اليوم زيارة الشيخ محمد النبهان في بيته، وهو يتميز بقوة الإيمان وتأمله في القرآن، ويظهر أنه من طراز خاص يفتح عليه في الدين ويتكلم فيه عن الدين. وليتأمل القارئ المنصف المتوسط في هذه الكلمات يتميز بقوة إيمان، ولكي نفهم مراد الشيخ النبوي بهذا لا بد أن نلاحظ أن هذا التميز مراد به التمييز بين العلماء والصالحين لا بين أفراد الناس العاديين، فكثير من أهل العلم يتميز على الناس العاديين في قوة الإيمان ولا يكون نظر عالم كبير فيسجلهم في مذكراته. والكلمة الثانية أنه يتميز بتأمله في القرآن، وكل عالم وكل صالح يتأمل في القرآن، ولكن الذي يتميز كما عبر الشيخ يتميز بينهم في هذا المجال ويستحق أن يسجله العالم في مذكراته، إنما هو الذي يكون عندهم ما ليس عندهم، وإلا فماذا يكون مع التميز؟ وقد كشف الشيخ أبو الحسن عما يعنيه بهذا التميز في بقية كلامه، فقال ويظهر أنه من طراز خاص يفتح عليه في الدين ويتكلم فيه عن يقين، أي هو من أهل الخصوص بين العلماء والأولياء، وما عنده من مفاهيم التأمل في القرآن هو فتح إلهي لا يكون بالدراسة والتحصيل، إنما يهبه الله هبة لخاصة عباده. ذلك الذين يتميزون بالمقامات العلى. ولذلك كان يتكلم عن يقين لا يشبه الظن الذي يرجحه العلماء للأدلة ويقبل الخطأ كما يقبل الصواب. وقد التقى السيد أبو الحسن رحمه الله بسيدنا قدس الله سره مرة أخرى في المدينة المنورة. زاره سيدنا قدس الله سره في موضع الإقامة، وهناك وهو منزل في حديقة، وكانت أرض الحديقة قد تناثر فيها أوراق الشجر، وقفت بعض الطحالب على وجه بركتها. فلما قام السيد أبو الحسن بعد شأنه في الداخل رجع فرع الحديقة والبركة قد نظفهما سيدنا وأصحابه من مريدين. فقال الشيخ الندوي رحمه الله: إني كنت أقول إن التصرف يعول أهله على الخمول، وأنت عرفتني الآن عمليا أن الصوفية هو أنشأ الناس. قال سيدنا: ذلك الخمول، ذلك الخمول هو شأن المتصوف لا الصوفي. الصوفي يعني المتحقق بالتصوف، وأما المتصوف فهو الذي يتكلف التصوف تكلفا. وقد سمعت هذا الكلام مرة ثانية من الشيخ الندوي يعينه في مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وذلك في سنة 1403 للهجرة النبوية. وكذلك قال لي فضيلة الشيخ عمر بن حفيظ الحضرمي تلميذ الشيخ عبد القادر السقاف، حين سألته: ماذا سمعت من الحبيب عبد القادر السقاف عن زيارته سيدنا محمد بن قدس الله سره؟ فقال: لا أتذكر عبارة معينة بعد هذا الزمن الطويل، يعني بين عام زيارة سنة 73 ميلادية ويوم السؤال له سنة 2007. قال: ولكني أتذكر أن الحبيب عبد القادر السقاف كان مثمن البوح، هكذا نطقها. فسألته أخانا الحبيب علي بن جفري: ما معنى هذه العبارة في لغتكم؟ فقال: يعني كان ممتلئا إعجابا به. وكذلك ذكرت كلام الشيخ عمر لأنه ما زال على قيد الحياة معروفا. وكتب إلي في رسالة أخونا الحبيب علي بن الجفري، كتب إلي في رسالة قال: سمعت الحبيب عبد القادر السقاف بعد زيارته لسيدنا محمد بن بهان في حلب، قال: دخلنا على الشيخ محمد بن بهان رحمه الله في حلب فوجدناه من الأكابر، واستشهدنا له بأبيات الشيخ عمر بن مخرمة، بأبيات الشيخ عمر بن مخرمة التي لوح فيها بذكره. والشيخ عمر بن مخرمة من أهل القرن العاشر الهجري، نظم قصيدة ذكر فيها أسماء الأولياء من زمانه إلى قيام الساعة. فيقول الشيخ الحبيب عبد القادر السقاف إنه رأى اسم سيدنا محمد بن الهام في هذه القصيدة أيضا. قال: وجئنا في المرة الثانية إلى حلب وقد توفاه الله، فزرنا قبره فوجدناه قبرا عليه نور. هذا التميز الذي شهد به أولئك العلماء الصالحون الأفاضل لم يظهر في باب الإرشاد وحده، كما اعتاد الناس أن يروا بعض المرشدين مختصا بالتعبد والزهد والأخلاق، ويتجنبوا معترك الحياة وصراعات أهل الباطل مع أهل الإيمان. هذا كان السيد النبهان قدس الله روحه يعرفه الناس فيه، أي في هذا المجال يعرفونه من مواقفه العظيمة في هذا المجال. يقول كلمة الحق في أهم الأحوال وأخطينا أمام كل ذي سلطان ولا يخشى في الله سلطة بشر. وهذا ما سجله الأستاذ سعيد حورة وهو ليس من أتباع السين إنما قدس الله سره، سجله في كتاب الله شهادة وآل تجربة حين كتب نقدا للدستور الذي كان معروضا يومئذ، كان معروضا للاستفتاء وطلب من العلماء أن يوقعوا على هذا النقد ليقدم إلى رئيس الدولة، فلم يجرؤوا على التوقيع حتى رأوا توقيع السيد النبهان قدس الله سره في رأس القائمة. وعلم الشيخ سعيد على هذا القول لم يكن عندنا في سوريا أجرأ من الشيخ محمد النبهان في حلب. قال وقد تأخر جار فيه في حلب عدة أيام، ثم جاء أحدهم معه الفتوى والبيان والقاعين من 13 شيخا هم أكابر الشيوخ في حلب، وكان الذي جرأهم على التوقيع هو اسم الشيخ محمد النبهان حينما رأوه على البيان والفتوى. ومثل هذا الموقف لا يكون بحقه إلا من هو في مقام الشهداء، بل في مقام سيد الشهداء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يقول كلمة الحق. هذا المقام مقام عند الله، مقام الشهداء مقام عند الله عظيم، والسيادة فيه أعظم، وكون العالم قدوة فيه للعلماء أعظم وأعظم. وقد قرن الله الشهداء في قرآنه الكريم بالصديقين. كان هذا الموقف من السيد النبهان قدس الله سره في وقت كان فيه أعياء العلم والطريق يتهربون ويجاملون زاعمين أنه لا علاقة لهم بالسياسة، فالسياسة شغل أهل الدنيا. وهذا جبن فاضح يتستر بجهل أشد فضيحة، لأن العلم والطريقة يمنعان صاحبهما من استغلال السياسة للمناصب الدنيوية ومكاسبها، ولا يمنعانه من التصدي لمن لا يعطي من دين الله حقه في الحياة، يتصدى لهم تأييدا لله وحفاظا عليه دون أن يكون له من ذلك كسب دنيوي، وإنما يؤجل أقرب السياسيين للدين وأنفعهم للمسلمين. وحين يجد من السياسيين المعارضين لدين الله موقفا سيئا يتصدى لهم بكل قوة، غير غياب ولا مقابل ولا منتظر عن أحد من البشر، كما فعل حين كتب أحد الضباط قديما في إحدى المجلات ما فيه استهانة بالله ودينه، فوجه الناس والتجار إلى أبواب عم مدينة حلب، وذلك في فترة بداية الستينات. هذا الموقف وذلك من السيد النبهان قدس الله سره لم يكن حادثة عابرة دعت إليها ظروف مساعدة، بل كان ذلك هو شأنه الدائم، كما شهد بذلك وسجله في صحيفة الشهاب اللبنانية سنة 1956 الأستاذ فتحي يدن حين قال تحت عنوان من كل قطرة قطر رجل من سوريا الشيخ محمد النبهان يعرفه الناس غائلا من رواد التصوف الكبار، ولكنهم لم يفتقدوه في كل موقف فيه نصرة للإسلام، بل هو دائما في الطليعة. هذه المواقف في نصرة لله وعلى سنته قد عرفت عند العلماء والكتاب وسجلوها في مؤلفات خاصة عن العلماء. فقد ألف الشيخ عبد الرحمن حبنة عن والده كتابا فقال في الصفحة 93 بعد 100 إنه فتح لرابطة العلماء فرعا في حلب كان في قبالته الشيخ محمد نبهان. وقد زرت الشيخ حسن رحمه الله تعالى سنة 1973 ميلادية فسمعته يقول قلت للشيخ محمد نبهان إن الله قد وضع لك القبول في القلوب. هذا هذه المواقف عرفت أيضا بين الكتاب والمؤلفين للمناهج الدراسية، حتى سجلها بعضهم في مقررات الدراسة التاريخية في الثانويات الشرعية في الثانويات السعودية في فترة السبعينات وما بعدها من القرن العشرين ومطلع القرن الخامس عشر. فذكروا أعمال السيد المبهاني قدس الله سره ضمن الحركات التي قامت بخدمة الإسلام في بلاد الشام. بل إن بعض العلمانيين المعادين للدين الذين تصدى لهم سيدنا قدس الله سره تحدثوا في مذكراتهم بغيظ شديد عن هذا التصدي، كما فعل زعيم الحزب الاشتراكي العربي في مذكراته عن عام 1956 ذكر ان سيدنا النبهان قدس الله سره جمع العلماء واهل الدين في مظاهرات سار في مدينه حلب حتى الجامع الاموي في حلب، وتحدث فيه العلماء عن مفاسد هؤلاء ومبادئهم التي يدعون اليها ويخدعون الناس بها. وانظر اخي المؤمن الى هذا الجمع في شخصيه السيد النبهان رضي الله عنه، بين سمو الرياده في ارشاد الخلق الى القران، وبين القيام في الطليعه دائما عند مصطفى الاسلام، وبين نشر العلم على اوسط نطاق ممكن كما ياتي بيانه ان شاء الله. وهذه مصطفى الاسلام في مواقف العاصمه كما لم تشغل السيد النبهان قدس الله سره عن القيام بمهمات ارشاد السالكين الى الله تعالى لم تشغله عن تفقد الفقراء والمساكين. فقد انشأ جمعيه النهضه الاسلاميه في حلب، وظلت هذه الجمعيه عشرات السنين تمد يد العون اليهم في كل مجال، وتعين ابنائهم وبناتهم على الدراسه والعلم، وهذا امر إن لم يذكر في كتاب فهو مما يشهد به كل من كان على صلة بهذه الجمعية البارة، البارة للفقراء والمساكين، بل يكاد أن لا يشهدها أحد من أهل مدينة حلب. ومع ذلك فإن السيد النبهان كان لكثرة إنفاقه الخاص خارج من ماله الخاص خارج نطاق الجمعية لا يبقي عنده شيئا من كثرة الإنفاق. وكذلك لم تشغل نصرة دين الله في المواقف العصيبة ولا يعاد الفقراء والمساكين عن نشر العلم وإرشاد الطلاب إلى الله، فقد أنشأ دار نهضة العلوم الشرعية وآثارها في الحفاظ على الإسلام والدعوة إليه مشهورة معروفة لكل من زار حلب أو رأى الأبيات التي حولها. وقد كانت هذه الأبيات من قبل تكاد تخلو من العلم، ولا سيما الجهات التي لم يكن فيها إلا البراء وحروب الثرى، فإذا الكبار يغدرون على السيدين مع سالكين، وإذا الأبناء يؤمون مدرستهم متعلمين، حتى عادت حياة الإيمان إلى تلك الجهات من جديد. وآثار هذه المدرسة مشهودة معروفة لكل من لقي طلاب السيد النبهان قدس الله سره في سوريا بل في المشرق العربي كله. ولا يضر هذا المعهد الذي أسسه السيد النبهان قدس الله سره أن ينحك عن جلادته بعد خريجه نادرا، فهذا في كل المعاهد، ولكن لينظر المنصف إلى القائمين منهم بحقوق العلم والتقوى خير قيام وهم الأكثر. وقد افتتح سيدنا قدس الله سره أيضا في الكوية مدرسة شرعية للبنات، فيها قسم للدراسة مدته 6 سنوات وقسم مهني فيه الدراسة الشرعية المهمة مدته 2 سنوات. وقبل أن يفتتح سيدنا قدس الله سره مدرسته دار مادة العلوم الشرعية، كانت حلقات العلم في مسجده الجامع الزكاوية متواصلة، وقد اقتدى بسيد النبهان قدس الله سره أتباعه من علماء العراق، فأقام هناك مدرسة ومجالس علم كثيرة. وإذا تأمل القارئ المنصف هذا الذي سبق من شهادات العلماء والصالحين والمواقف الكبرى من نصرته لله، أو الجهود العظيمة في نشر العلم والرحمة المثلى للفقراء والمساكين، وكل ذلك من تجليات الوراثة المحمدية، لم يستبعد أن أنقل له ما قاله أحد أتباع السيد النبهان قدس الله سره، وهو الحاج محمود بن هاوش العراقي رحمه الله، وهو من علماء العراق وأهل الطريق فيه. أنقل فيه كلمته التي نقلها عن العارف بالله الشيخ محمد الهاشمي رضي الله عنه وقدس الله روحه، حين أخذ عنه السيد بن نبهان قدس الله سره الطريقة الشريفية، فقال السيد الهاشمي للشيخ محاوش: الشيخ محمد بن نبهان أمره عجيب، ما رأينا مثله. وكذلك علق السيد الهاشمي قدس الله سره على رسالة أستاذنا الدكتور محمود الفجال ليجي، أرسلها يطلب منه الانتساب إلى حضرته، فقد أخبرني أستاذنا حفظه الله أنه كتب إليه هذه الرسالة. فقال السيد الهاشمي رضي الله عنه: أما رأى صاحب هذه الرسالة البحر الذي بجانبه؟ فقال الشيخ عبد اللطيف مشلح رحمه الله، وهو من علماء الحلب وكان حاضرا، قال السيد الهاشمي: سيدي، من هو البحر؟ قال: هو الشيخ محمد النبهان. ومن قبل السيد الهاشمي رضي الله عنه قال الولي الشهير الشيخ محمد ابو نصر خالف رضي الله عنه لسيد النبهان قدس الله سره، وهو شيخه الاول في الطريق الى الله تعالى، قال له: وكان يومئذ ما يزال شابا، انت اخذت قلبي. وقال له في مره اخرى: انت ابن العنايه الالهيه، بل قال له: اني اعلم انك سبقتني، ولكني احب ان تاتي عندي لاجلي لا لاجلك. وما ذلك الا لما وجد فيه من النجاره في التوجه الى الله تعالى، فقد كان عنده في مجلس الذكر مأخوذا دائما بالله، لا يشعر حتى بانتهاء مجلس الذكر حتى ينبهه الى ذلك. كما اخبرنا استاذنا الشيخ الحسون رحمه الله، وقد كان من مريدين الشيخ ابي نصر مما دعاه الى ان يتنج على سبيلنا نبهان بعد ذلك. ولم يكن استاذنا من بين كلامه الشيخ ابي نصر رضي الله تعالى عنه وحيدا في اتباعه لسيدنا قدس الله سره، بل كان جماعه من زملائه معه، كما سمعت ذلك من استاذنا ايام الدراسه في الدكتوريه، واخرون كثيرون كانوا كثير الحضور عنده في مجلس الذكر كالشيخ نادر او صالح، او مجلس المذاكره كالشيخ كامل السرمين، او مجالسه الخاصه الشيخ احمد النصري رحمه الله الجميع. وكما كان محبوبا معتقدا به عند اصحابه، كان كذلك عند شيوخه. وقد اخبرني استاذنا الشيخ عبد الرحيم الحوت رحمه الله ان الشيخ اسعد العوج مفتي الشافعيه في حلب كان يحضر دائما عند الكلكويه ليقرا عليه سيدنا قدس الله سره العلوم الشرعيه، وظل كذلك زمنا طويلا بعد عودته من الدراسة بمصر. وكذلك كانت المودة كبيرة بينه وبين الشيخ مجيد سراج الدين، وكان يزور سيدنا وسيدنا يزوره، كما ذكر ذلك الشيخ ابن حسون في كتابه. وكان كل شيوخ السيد النبهان رضي الله عنه من علماء وصالحين واولياء، وكذلك كل معارفه ومعارف والده يعلمون انه بدا السير الى الله تعالى بزهد عظيم في الدنيا لا يوازيه زهد، حيث كانت اموال ابيه طائله جدا في يديه، وكانت الزعامه في الدنيا تسعى اليه، وهو ما يزال في رجعه الشباب، فترك ذلك كله وانشغل عنه بالعلم والسلوك الى الله، وعاش في فتره سلوكه على مسيرات الخبز الجالس حتى كان كأنه جلد عظم فقط، وليس المقطع من الثياب، وهو ابن الأولاد السري الواسع الثراء، حتى كان ثوبه كالثوب رقعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. فهو من أحباب الله من أول قدم له في العلم والطريق.
وقد عاش سيدنا ابراهيم رضي الله عنه بعد ذلك حياته كلها زاهدا في الدنيا، زاهدا محمديا، لا يتجنب كسب الدنيا زهدا فيها، ولكن يكسب منها اوسع الكسب ويذهبه للفقراء والمساكين وكل ذي حاجه. وقد بنى بيوتا لكثير منهم ولقي الله تعالى وهو في بيت بالايجار. بل كان لا يقف عند انفاق ما بيده وانما يستلم وينفق. وكان في الدنيا لا تساوي عنده شيئا ولا تشغل من باله شيئا، كما قال ذلك حين اخبروه وهو يصغي باسه ان ارضه الزراعيه الكبيره اغرقها السيف، وكانت مبذورا فيها 40 طينا من القمح، فلم يزل قدس الله سره على ان قال الحمد لله وتابع الدرس بشكل طبيعي جدا حتى ان الحاضرين لم ينتبهوا الى حصول ذلك الخبر. ثم قال بعد ذلك تعليقا على هذه الحادثه: لقد رقبت قلبي عند المجيء بهذا الخبر، ولو تحرك شعره واحده لما عبدت نفسي من المسلمين. وكان دائما يقول: الرزق من عند الله، الرزق من عند الله لا من العمل، وانما نعمل امتثالا لامر شرع الله تعالى. ومن كان قلبه مع الله هكذا هان عليه انفاق ما بيده حتى يستلم. وقد اخبرني الحاج حسن دانيال وهو من تجار حال المشهورين المعروفين، وكان يقول: كان قد وضع نفسه وسيارته في خدمه سيدنا نبهان قدس الله سره، فاخبرني ان سيدنا كان يدعوه اول كل شهر فيخرجان فور انتهاء من صلاه الفجر ومع سيدنا محفظه فيها ظروف مغلقه يوزعها على المعادلات المسكوره، يطرق الباب برفقه ويلاعبهم الظرف ويغفر. وكان يقول الحاج حسن: لا تذكر هذا لاحد ما لم تحبه. والشجاعه العظيمه التي سبق الحديث عنها هي شجاعه محمديه ايضا، محمديه من حيث انها لا تهان مخلوقا ايا كان، محمديه في تفوقها لا ينجلي فيها احد، محمديه في اهدافها تنصر الحق وتقمع الباطل وتتصدى للزعماء الذين يسيئون للدين او يتجاوزون حقوقه، محمديه في اقترانها بالتواضع العظيم والرحمه الشامله، مع ان اكثر الشجعان تعتادهم القسوه وتغلبهم الكبرياء والعصبيه والاستهانه للاخرين. اما العصبيه فلم تعرف الى كلمه طريقا قط، كيف وهو الذي صارح والدا بانه سيشهد ضده في المحكمه في خصومه الوقعه بين والده وبين بعض الناس. ثم في موقف اخر قدر ان يتوسط لابنه السجين عن طريق صديقه الشيخ معروف الدواليني رئيس الوزراء يومئذ، بينما ارسل الى محافظ حلب في ذلك الوقت حين سجن بعض العلماء لقولهم كلمه الحق على منبر الجمعه، قال لرسوله الذي ارسله اليه: قل للمحافظ إذا لم تخرجهم من السجن اليوم فسأطرد الكرسي على رأسك. فسرع المحافظ بإخراجهم واعتذر. أما تواضعه فكثير من الناس يجهلونه، لأنه قدس الله سره كان ذا هيبة عظيمة، وصاحب الهيبة العظيمة قل من يتنبه إلى حقيقة التواضع الذي عنده، فلا يعرفه الا من خطاه، كما جاء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: من راه بديهه هابه ومن خالطه معرفه احبه. فمن تواضعه ما اخبرني به استاذنا الشيخ محمود خجل واخونا الكبير الشيخ مطيع الحافظ، ان
أن الشيخين الفاضلين موسى رمضان البوذي وعبد الوهاب حارث السوزي لما زار السيد الأبهام قدس الله سره في حلب قام بنفسه على ضيافتهما ولم يرضى أن يقوم بذلك تلاميذه. وأن الشيخ عبد الوهاب توضى فلما أراد أن يلبس جورابه أبى السيد الأبهام إلا أن يلبسه إياه بيده. ومع ذلك كله كان لا ينسب إلى نفسه فضلا بل كان يقول دائما من أنا حتى يجعلني الله خادما لعبده. وقد رأيت صورة رسالة كان الشيخ عبد الوهاب رحمه الله أرسلها إلى سيدنا قدس الله سره وهي عند أستاذنا الدكتور محمود فجار حفظه الله. وفيها يخاطب سيدنا قدس الله سره بقوله سيدي رب السالكين ومرشد الكاملين سيدي مربي السالكين ومرشد الكاملين المستمد من بحر سيد المرسلين المربي الكبير العلامة الأستاذ الشيخ محمد أفندي حفظه الله المعيد المهدي آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد قال وبعد تشرفنا بزيارتكم في محلكم المبارك لازال ولا يزال إن شاء الله عاملا بالإرشاد والمراعاة ونشر العلم والفضيلة بوجودكم ونسأله تعالى أن يديم نفعكم وأن يميتنا من أموالكم وبركاتكم ويحشرنا جميعا تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته قدس الله سره أنه كان دائما الدعاء لمن يؤذونه يقول ربي اغفر لهم وارحمهم ولا تؤاخذهم فإنهم لا يعلمون. وقد سمعتم أنه عبد الله والشيخ رحمه الله تعالى يتحدث أن بعض الأشرار كان يسكن قريبا من بيت سيدنا قدس الله سره فأذان في يوم من الأيام أذن شديدا قال فلم يرد عليه شيئا بل قضى ليله في ذلك اليوم يدعو له أن يسامحه الله خشية أن تحل به عقوبة من هذا القدر. وهو يقول رب ارحمهم واغفر لهم ولا تؤاخذهم فإنهم لا يعلمون. والمواقف في هذه الرحمة الشديدة أكثر وأكبر من المحيطة بالكتابة بها هذا المقدار اليسير. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الدعاء كان سنة ماضية في حياته كلها وكان ينصح به أتباعه. هذه الرحمة تقرب الناس في العصر الحاضر صورة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو يقول لربه عز وجل عما يدرونه اللهم أهل الكون فإنهم لا يعلمون. وهذا من دراسة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبدلا من أن ينظر إلى نبيه نظرته إلى الحاسدين الحاقدين كان يقول هؤلاء يحاربهم الله علينا لنرجع إليه ولا نتوجه إلا إليه. بل كان منذ أيام سلوكه في الطريق يدعو بعد كل صلاة لجماعة من زملائه أكثر من إدائه يدعو لهم خلف كل صلاة بأسمائهم كما سمعتم ذلك من شريط مسجل بصوته. قال شيخنا فقال لأخي الشيخ أحمد المصري رحمه الله لماذا تدعو لهم هؤلاء الأستاذ؟ قلت له أنت تقول ذلك أنا أقول هؤلاء هدبوني وعلموني جزاهم الله خيرا. وكان دائما يقول المحرك والمسكن هو الله ولا شيء يرفعكم عند الله مثل الكلى أشدكم بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكان يقول كثيرا إذا عرفتم أن المبتلي هو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه وأنه ابتلاكم لأنه يحبكم وأن ثمرة البلاء هي الترقية سهل عليكم الابتلاء. وهذا ليس مجرد أيضا بالابتلاء من الله تعالى بل هو سرور بما قدر الله وبما وبما خلق الله تعالى. فيه إجلال لمن جل سبحانه. أفلا ننصف أن صفات السيد المباني قدس الله سره كانت كما اطرح من مناهجها السابقة على سنة الكمالات المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية في عمقها وقوتها وتنوعها وشمولها، وأن ذلك شاهد صدق عظيم على أنه في الدرجات العليا من مراتب الرافة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية. وهذا الشاهد أقوى من شهادة كل شهيد من الناس، بل كان الناس يعتمدون على شهادته في معرفة أقدام العلماء والصالحين، فكيف وقد انضمت إلى شمائله شهادة كبار العلماء والصالحين والأولياء. ومن حول الشهادات ما قاله الشيخ مكي الكتاني رضي الله عنه، المغربي الأصلي الدمشقي الموطن في مجلس كان العلماء يتشاورون فيه حول قضية مما يؤلم المسلمين، والسيد النبهاني قدس الله سره جالس صامت. فقال الشيخ الكتاني رحمه الله: أنا ما جئت من دمشق إلى حلب لأسمع قول فلان وفلان، وإنما جئت لأسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان السيد النبهاني، كما روى ذلك أستاذ الشيخ من الحداد رحمه الله تعالى. هذا المستوى الباهر هو الذي جعل أستاذه المفتي الشافعية في حلب الشيخ أسعد العوجي رحمه الله لا يكاد يغيب عن رؤوسه ومجالس الذكر فيه، وينصح من يصغي إليه من تلاميذه بصحبة السيد النبهاني. وقد قال لأستاذنا الشيخ مهدي الحامي وهو أحد تلاميذه حينما رآه أول مرة عنده، قال: احرص على الحضور يا بني، فإني أحضر هنا لأستفيد. والشيخ أسعد في ذلك اليوم شيخ المدينة وهو أستاذ شيخنا في العلم. وهذا المستوى جعل مفتي بغداد الشيخ قاسم بن قيسية رحمه الله يأتي إليه ليسلك إلى الله على يديه. وقد سمعت الحاج محمود مهارش رحمه الله، وكان من أحباب الشيخ القيسي، يحدث سيدنا محمد لنا قدس الله سره بأنه سمع الشيخ القيسي قبل موته بقليل يقول: إن الله تعالى وهبه رتبة الأبدان بفضل اتباعه لإرشاد سيدنا. وهذا المستوى أيضا دعا علامة الشيخ العراقي الشيخ عبد العزيز أستاذ الشيخ رجب الهيل أن الشيخ أسعد الحلجية مفتي حلب أخبر أنه قال لسيدنا محمد النبهان قدس الله سره: أريد أن تريني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، على شرط. قال: وما هو؟ قال: أن تأتيني بليرات ذهبية الأربع مئة المدفونة في عتبة بيتك فأنفقها أمامك لا أخذ. قال الشيخ: والله ما كان يعلم بها أحد إلا الله تعالى. وكرامة خاصة أخرى أجد أنه ينبغي لي أن أذكرها لأهميتها في بيان أن سيدي محمد النبهان قدس الله سره هو وارث محمدي كامل الوراثة، وقد أخبرني بها أخي الكبير الشيخ محمد نبي سالم حفظه الله، وهو من علماء حلب المعروفين اليوم، نقلا عن الشيخ أحمد المعود وهو من زملاء سيدنا في العلم والطريق، أنه دخل يوما على سيدنا محمد النبهان فرآه في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفتها كتب الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية. قال الشيخ أحمد: فرجعت من الباب ولم أجلس، وأخذ قلبي ورجعت إلى بيتي، وظللت مأخوذ القلب أسبوعا في شبه غيبوبة. كما سمعت أستاذنا الحبيب الشيخ محمد مطفي رحمه الله ينقل عن الشيخ عمر عابدين وهو من أصحاب سيدنا المعروفين بالولاية والكشف وكان من حفظة القرآن كثيرة تلاوة أنه رأى سيدنا محمد المبهان قدس الله سره مرارا في صورة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام ولازمته هذه الرؤية مدة كبيرة كلما حضر إلى مجالس سيدنا محمد المبهان. والأستاذ الشيخ محمد لطفي رحمه الله هو نفسه كرامة من كرامات السيد المبهان، فقد كان رحمه الله في دروسه كثير التركيز على توجيه طلابه، يذكرهم بمحاسبة النفس دائما ويشير إلى مخالفاتهم التي يعملها ولا يعلمها إلا الله تعالى. لكن دون أن يصرح باسم أحد أو ينبه إليه، بل يقول بعض الناس يفعل كذا وكذا. وقد أقر له بذلك عدد من طلابه وقالوا له نخشى أن يشعر بنا زملاؤنا، وألحوا عليه بذلك حتى شكى من أمر هذه الكرامة إلى سيدنا محمد النبي. فقال له سيدنا: هذه إذا كانت من عندك فاشكر نفسك، ولكن هذه من عندي، أي وهبك الله إياها بسبب. كما سمعته رحمه الله وسمعت عددا من الزملاء كان هذا هبة من الله تعالى، وهبك الله إياه بسببه، وأنت لم تطلبه ولا قصدته ولا توجهت إليه ليحصل لك، إنما هو هبة خالصة من الله. وما كان كذلك فلا يطلب الإنسان الخلاص منه. وكان سيدنا محمد بن المهان قدس الله سره يقول: هناك فرق بين المكاشفة والكشف. المكاشفة تقع بتوجه من الشخص إلى أمر ما فيكشف له لصفاء القلب، أما الكشف فيهبه الله للشخص دون طلب منه ولا توجه، فهو منحة إلهية خالصة. وكان الشيخ محمد رحمه الله من الحفاظ على آداب الطريق إلى الله كان فيه ما يدل الناس على عظمة مرشده السيد المبهان. سمع أخوه رجلا يطعن على السيد المبهان، وكان أخوه ليس على صلة بسيدنا، فهذا الأخ رد على ذلك الرجل وكذبه وخاطبه خطابا قبيحا. قال: لم تقول هذا؟ هل أنت من أصحاب السيد المبهان؟ قال: لا. قال: فما علمك بحالي حتى تدافع عنه؟ قال: أنا أعرف أخي وهو تلميذ، هو في طهر الملائكة، فكان إذا كان التلميذ كذلك فما بالك بشيخه؟ ولم تكن كرامات تلاميذ السيد المبهان قدس الله سره مقصورة على الرجال، فقد بلغني أن والدة أخينا الكبير الشيخ محمد بن سالم لما حولوها من قبرها بعد 13 عاما وجدوها بحالها لم تغير منها الأرض شيئا. وكان الذي حولها من قبلها ولدها الآخر الشيخ عبد المنعم سالم، فسألته عن ذلك الخبر فصدقه وأكده. وكل عاقل منصف يؤمن بكرامات الأولياء يتعرف من سيرة هؤلاء الأكابر على طرف من سمو مقام ربهم إن لم يكن يعرفه ولم يره. وما زال المريد السلم المبهان قدس الله سره من أهل الولاية رجال غير قليلين، ولكنهم من الأتقياء الأخفياء الذين يتكتمون ولا يحبون أن يشتهر ذكرهم. وفي ذكر الذين سبق الحديث عنهم ما يعرف به أثر سيدنا محمد النبهان قدس الله سره في تربية السالكين إلى الله تعالى. أخيرا أسأل الله تعالى بجاه أحباب الله ورجال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال سيدنا بعد أن يوفقني ويوفق كل أخ مسلم مخلص إلى محبة أولياء الله والسير على منهجهم والتحلي بشمائلهم وأن يحشرنا يوم القيامة معهم تحت لواء الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.